الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير نبيه شفاء وهدى ورحمه للعالمين ارسله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. ومع الأخوة الإخوة الكرام، فإن من المسلم عند كل مسلم مؤمن أن الله تعالى ما ترك خيرا الا وامر به عباده المؤمنين، وما ترك شرا الا ونهى عنه عباده وحذرهم منه، وان الله سبحانه وتعالى فتح للمؤمنين ابواب الخير واغلق عنهم ابواب الشر، وانه سبحانه وتعالى سلك بهم طرق الخير، وانه سبحانه وتعالى دلهم على ما يجيهم من عذاب يوم عظيم، ودلهم على ما يجعل وجودهم وحياتهم في هذه الحياه الدنيا فرصه رابحه وبابا من ابواب الخير والسعاده. ومن ذلك ان الله تعالى امر عباده المؤمنين واوصاهم بالموحده، وهي من عناوين الخير، وهي من اسباب الخير، وهي مما جعله الله تعالى قياسا وعنوانا على تقوى العباد. فقال الله سبحانه في كتابه: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم، فرض عليكم، وشرع لكم، وأمركم الله تعالى بهذا الأمر لأنه مما يجيكم، لأنه مما يجعلكم أكثر خيرا، ومما يجعل ميزانكم عند لقاء الله عز وجل ثقيلا بالحسنات، ثقيلا بالخيرات. ولأن الله تعالى علم سبحانه أن هذا العبد شريف، ولأن الله تعالى علم أن هذا العبد منوع، ولأنه علم أن هذا العبد له أمل طويل في الحياة، ولذلك مهما آتاه الله تعالى من مال، ومهما وسع الله تعالى عليه في الدنيا من خير، فإنه يظن وإنه يجمع ويحسب ويقول: ربما هذا المال الذي بين يدي لا يأتيه، مع أنه في حيث الغالب ما معه يأتيه ويأتي أشياء تأتي من بعده، ولكنك دائما تفكر بما يعدك به الشيطان من الفقر، وتستسلم لأهواء نفسك وشهواتها، وتقودك تلك الأهواء والشهوات إلى المنع وإلى الحرص. والدليل على ما نقول أن كل واحد منا لو أراد أن يحسب ما هي نسبة ما ينفقه من مال ليكون باقيا وليكون ثقلا في ميزان حسناته، فهي نسبة ما ينفقه من مال يدخره عند الله تعالى إلى ما آتاه الله تعالى من مال. ما هي نسبة ما أحل الله تعالى ومن الله تعالى به عليه أمام ما أنفقته في حياتك كلها؟ فعندها تستشعر أنك تدخل على نفسك، أنك تمنع الخير في نفسك. الله تعالى علم ذلك، ولذلك تبارك بمنته ورحمته هؤلاء العباد، وأمر العباد بالوصية لتكون الوصية باب خير وباب عطاء وباب نعمة حسنات وأجر يجب عليك بعد موتك، فلا ينقطع عملك في هذه الموت وفي هذه الحياة. أيها الأخوة الكرام، الله تعالى حريص عليكم، الله تعالى حريص على نجاتكم، الله تعالى خلق الجنة وخلق إراثها إليه وزينها وجبلها ونادى إليها عباده المؤمنين وحذرهم بما فيها من الخير وحذرهم بما فيها مما أعد لهم مما ليس عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ولكن قسوة القلوب ولكن حمر الآذان عن الله الحق يجعل هذا العبد لا يزال في الخيرات. ومن اجل ذلك جعل الله تعالى له ابوابا كثيره من العطاء، منها انه سبحانه واحد له الجزاء على العطاء العبد يضع الحق من القران فيجعل الله جزاءه 10 حسنات، يضبطها في الطبقه فينميها ويوفيها سبحانه وتعالى حتى يجدها الحمد، وهي مثل الحزن في الدنيا تصفق بها او تمره تصفق بها يجدها يوم القيامه اخلق المشكله فيها كجبل الحزن. والله يضاعف لمن يشاء. لماذا يفعل الله ذلك؟ لتجد نفسك يوم القيامه سعيدا، لتجد نفسك يوم القيامة فائزا، لتكون يوم القيامة مع الذين أنعم الله تعالى عليهم. ومن الخير الذي جعله الله تعالى للعبد أن الله تخطط عليه بخطط الوصية. كيف تكون الوصية خطط من الله؟ الآن أنت في هذه الدنيا شهيد، أنت في هذه الدنيا تمنع الخير على نفسك، ولكن القاعدة والعقل يقول أنك عندما تموت تنتقل ملكية هذا المال منك إلى الورثة، وعندما تموت لا تعود أنت مالكا للمال، وإنما ملك هذا المال ينتقل إليك المال بالإرث الشرعي. مع ذلك يقول الله إن أوصيت بخير إن أوصيت بذكر إن أوصيت بمعروف فنسب هذا المعروف من مالك بعد وفاته، فلا يجري الشكر ولا يجري البركة مع أنه مفسد إليه من المال العادي. إذا هي صدقة صدقة. ويقول الله لك إن كنت تخشى على نفسك الفقر، إن كنت تخشى على نفسك الضيق في الدنيا، إذا كانت نفسك تمنعك من الإنفاق فلا أقل من أن تتخذ لنفسك خيرا ومعروفا تجعله عشرة فلوسي بمعروف وفلوسي بخير. هذه الآية أيها الإخوة الكرام تكون عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية كانت الوصية فيها واجبة، وهذه الآية قبل أن ينزل الله تعالى الآيات التي تقسم الشركة وتبين نصيب كل وارث من الورثة. وكان يجب على كل إنسان قبل أن يموت أن يوصي هو بما يقسم تركته وما يقسم المال الذي يتركه بعد موته على الوالدين أولا، ثم على من ترك من الورثة، ثم أنزل الله تعالى آيات الفرائض آيات المواريث، وقسم المال بعدله وقسم المال بحكمته وآتى كل حق حقه كما يجب لعلمه سبحانه وتعالى. عندها نسخ جزء من هذه الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لا وصية للمال، إذن لا يجوز لك أن توصي من مالك من تركتك لأحد الورثة، لأن الله تعالى أعطى كل وارث حقه من التركة. لا توصي لابنك لأنه يقيك، لا توصي لأمك لأن لها رقيب، لا توصي لأبيك لأن له رقيب، وإنما أصبحت الوصية الآن لغير أولئك ومشروع آخر يريده الله تعالى من العالم. يقول العلماء أن الوصية التي أمر الله تعالى بها في هذه الآية الآن بعد أن استقرت الأحكام هي على نوعين. النوع الأول وصية واجبة، والنوع الثاني هي وجبة وهي وصية نذر ووصية استحباب. الوصية الواجبة هي أن يكون في ذمة هذا الرجل أن يكون عليه دين، أن يكون في ذمته أصل بيع أو شراء لم يتجر كما يجب ولم يوثق ولم يشهر، أن يكون عليه كذب أو أن يكون عليه قضاء أو أن يكون عليه شيء من الحقوق التي تلزم ذمته والتي تضيع شيئا من حقوق العباد إذا مات هذا الإنسان ولم تسجل هذه الحقوق في وصيته، فإذا هذا تكون الوصية واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الوصية، في هذه الوصية الواجبة التي يجب أن تسجل وأن توثق وأن يشهد عليها الشهود حتى لا تضيع الحقوق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق لكل مسلم له شيء يوصى فيه يعيش ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة. ليس له حق في أن يعيش ليلتين وعنده شيء يجب أن يوصى فيه، عنده حق يجب أن يترك يجب أن لا يضيع. ليس له حق أن يعيش ليلتين إلا ووصية مسجلة ومكتوبة وموثقة. ونستمع في الأمراض تعاملات اقتصادية كثيرة الآن تجد كما يقال بالأمان تجد الثقة، هناك أراضي وعقارات وعقول وأشياء كثيرة الأموال فيها مسجلة وموثقة ليس عليها هي الحقوق الحقيقة، وإنما بصورة أخرى مخالفة للحقوق الحقيقية لأسباب مختلفة. ولذلك يجب على كل من يعلم ان في ذمته دين، ان في ذمته عقد، ان في ذمته نذر، ان في ذمته حق من الحقوق الواجبه، يجب عليه ان يسجل ذلك في وصيته يشهرها ويشهد عليها الثقات حتى لا تضيع حقوق العباد وحتى لا تلقى الله تعالى وحتى المفضل، حتى لا تلقى الله تعالى وحتى الظالم، حتى لا تلقى الله تعالى وانت متعدي على حقوق الناس ظالم في حقوق الناس. هذه وصية واجبة، وصية تسليم، وهي بقية سياسية يوم القيامة، وهي أشهر ساقه الله تعالى وتخصص الله تعالى به على العباد، هي أن توصي بشيء من الجزء تحوز عنه، أن توصي بشيء من الخير وتحتسب ذلك عند الله ويكون أجر هذه الوصية خيرا باقيا لك بعد موتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تصدق عليكم. هل تقبل أعطاء وصدق الله عز وجل؟ أنك تفكر كم من شيء يصدق من ورائه مليارات؟ لا، ولا يملك وصدق في شيء من أعمال الخير والجود، ولا يملك صدقة تصدق بها على نفسه. وهذا هو الإخوة الكرام من غياب الفهم الحقيقي لما أراده الله تعالى منك في هذه الحياة، من غياب الفهم الحقيقي لما يجب أن يكون دورك في المال الذي آتاك الله تعالى، من غياب فهمك لحق الأم في المال الذي أعطاك الله تعالى إياه. وإذا نظرنا إلى الخيرات والبركات والأوقات التي أجريت في هذه الأمة قديما وأجرى الله تعالى بسبب ما أجرى من الخير، فنجد أن كثيرا منها مبنية على هذا الباب من الخير وهو باب الوصية. ولماذا نقول به؟ لماذا لا تترك لنفسك شيئا من الخير ويحقق تواصل بعد موتك؟ إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. أموالكم العزة وفاتكم زيادة على ذلك يحكى فاتكم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه سمعته ورواه الدار قطني. فطبق الله تعالى عليك جعلك ثوابا وأجرا دائما في كل مكان. وهذه كما قلنا على وصف النبي أن الأمة إذا ما تكون في أعمال البر وفي آثار الخير وفي صلة الرحم وفيما يعود على المجتمع وفيما يعود على الناس إغناء وتعليما وسعدا وتجلية أن يوصي لإخلاص أرحامك الفقراء الذين لا يجدون أن لك أولادك ولك زوجك ولا يلقوا أخوك الفقير أخوك الذي يقع في وشه ابن أخيك الذي لديه وشه ابن خالتك ابن خالتك الذي يشبه فيك ويشبه فيك شرحت نفسك في الدنيا فمنعك إحسانك له منعك تلبقي بيته جاهل وخيا ما يضرك ما يذهب عنك إذا تجلس وتجرد الوقت أن لفلان من أرحامي لفلان من أرحامي للفقراء عامة من أرحامي بدله كذا وكذا يوزع عليه هذا خير خير في إبقالك إن أراد الله تعالى بك خيرا تجلت وقيتك المنفق مبلغ كذا على طلاب العلم في مؤسسات التعليمية أو أن يخصص مبلغ كذا من بركتك لمساعدة الإمام هذا الشيء في منطقة نامية أو أن يخصص مبلغ كذا لمساعدة إمامية إلى قضايا تتعلق على الدنيا المختلفة ويبقى ذلك طرف الغد النهاية ويبقى ذلك أجر ونور وخير يشهد الله تعالى عليك بعد ذلك إن الله تطبق عليكم بدون أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. من شروط هذه الوصية أولا أن يكون ما وصيه ملك تام خالص لك لا يجوز أن توصي شيء فيه شرك بينك وبين غيرك في شيء لا تملكه ولا تقدر تتصرف فيه بالإسلام فيجب أن يكون ما توصي به مملوكا منك تاما لك. ومن شروط هذه الوصية أن لا تزيد المبلغ الذي أوصلت به من تركتك على سبب تركتك وهذا من فضل الله وهذا من عظمة الله وهذا من عظمة كشاف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة فيما سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مصيبة بمرض في حياة النبي ولم تكن له إلا الإنسان وشعر بذنوب أجله فقال يا رسول الله لعل أجلي قد بنى وليس لي من الأولاد إلا بنتين وإني أحب أن أوصي بكل مال أقضي كل مالي طبقة تسكتني وأجد ثوابها عند الله الذين يتزوجوا وأزواجهم يكتبون فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من حين في المرء إلى الناصح وقال هذا لا يجوز لأنك لئن زجر ورثتك أشياء خيرا من أن تزرق فقراء عالة وتتفقون الناس فليس يا رسول الله أصول النصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوش كثير قال يا رسول الله أصول الثلث قال الثلث والثلث كثير نعم الثلث يجوز والثلث كثير ولذلك ينبغي أن تكون الوكيل فيما هو أقل من الثلث الشرط الآخر في الوصية أن لا يكون في الوصية إضرار متعمد بجوارحه أن توصي والمجلسة خالصة في أساس على أمر يعود عليك بالأجر ويعود على الناس بالأجر فلا يجوز أن توصي بجزء من مالك إضرارا بجوارحه أن توصي بجزء من مالك حتى لا يعود الخير إلى أحد الورثة وإنما أن توصي وأن تتجه إلى الله إلى هذا الأجر فيما تفعل. أيضا من شروط الوصية أن لا توصي لأحد الورثة إلا بإذن الله الورثة. في حالات كثيرة ينبغي أن توفي للورثة، ينبغي أن تجعل إذا كان الإنسان وليس ورث من الأولاد ورث من البنات، ومن البنات من أصيبت بعاقة أو أصيبت بمشكلة فإرادته الورثة، والوالدة الذي يكون لها من تركتها بنصيب الشرع لا يحميها، فتخصص في تركته جزءا خاصا لها وإن كانت هي الورثة بشرط أن تستأذن باقي الورثة عندما تشرب فيها، أن تقول لإخوتها هذا أمر يحتاج إلى مساعدة منكم، هذا أمر يحتاج إلى رعاية منكم، وأنا سأخصص جزءا من هذا المال لها معونة لها على بقية الحياة، معونة لها على أشقاق الحياة، أستأذن الورثة ثم أوصي بأحد الورثة في اسم الورثة. أيها الإخوة الكرام، الوصية باب كبير، والوصية طبقة مضيعة، والوصية ملة وقرار وطبقة وقسط الله تعالى بها عليه، والوصية يريد الله تعالى بها أن ينقذك رغم شحتك، أن ينقذك رغم منعك، أن ينقذك رغم تعلقك بالمال والدنيا، ويقولك أنفق بعد موتك، أنفق من المال الذي تأكدت ويحصلت أنت الآن أنه لن يعد ينفعك ولن يعد يؤدي حاجاتك ويقضي حوائجك في الدنيا، وسيكون الشيء لك باقيا وسيكون الأجر لك ثانيا رغم موتك. يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو من رجال التابعين: من أوصى بوصية فلن يجوز، لن يمنع أحد من الورث شيء من الحقوق، من أوصى بوصية فلن يجوز، ولم يعش من يضرب كما له من الأجر مثل ما يضرب أعطاها وهو صحيح. في الدنيا الصدقة بعشر أمثالها، والله يطلعها من يشاء، وصدقة وعطاء وبيت وخير وحسنى أيضا يضاعفه الله تعالى أضعافا كثيرة، كان له لك أن تعتر وكان له أن تخشى بذلك، وأنت صحيح شهيد وأنت تغفر لنا وتخشى أيها الإخوة الكرام، الدنيا دار يتزود فيها الإنسان من خاطر ربه، الدنيا دار يعيشها الإنسان وهو يفكر في كل لحظة وفي كل ساعة كيف يكون أكثر قربا لله سبحانه وتعالى، الدنيا دار يعيشها الإنسان وهو يفكر كيف يستخدم كل نعمة أنعمها الله تعالى عليه، كيف يجعلها سببا في التقرب إلى الله، كيف يجعل من هذه النعمة مطية يزداد فيها قربا إلى الله ويزداد فيها رضا إلى الله سبحانه وتعالى. فكر إلى الآن كيف تكتب وصية فيها شرك وخير، ليس من المهم أن تكون الوصية 100 مليون، هناك كما تعلمون من ترك أبوابا للخير وترك وصايا فيها أكثر من 100 مليون، أنشئت أعمال خيرية كثيرة جدا، لكن المهم أن لا تخرج من هذه الدنيا دون أن تنتفع من هذا الباب من أبواب الخير. لو أن كلك مالك وربك مالك 10,000 ريال، اكتب وصية 10,000 ريال فيها خير وفيها نور يشرق عليك بعد موتك، وأنت تعلم وأنت رأيت وأنت لا تتكلم على المنبر عن هذه الصورة، أنت تعلمها كلمة كلمة وصارت فاتت مئات الملايين، ثم لن يجد أنه ولن يجد ورثته بعده عليه شيء مخير، والله ما تصرفوا عليه 10 مليارات كوريه، والله ما قدموا له في قبره 10 مليارات كوريه، وقد ترك لهم ما ترك مئات الملايين، وانت تعرف هذه الصور اكثر مني بكثير، تصرف على نفسك، اجري الخير على نفسك، اغتنم فرصه جعلها الله تعالى لك وجعل اجرها باقيا عليك، ولا تبخل على نفسك. اقول قولي هذا واستغفر الله على الذين يستحقون لهم فيقول المستغفرين من جنس استغفر الله.